بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في المسألة الأخيرة أن الإنسان إذا تصرف في المال المختلط بالحرام ببيع ونحوه، لا تصرف فيه بالإتلاف، لا تصرف بأن باعه. قلنا أن البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى المقدار المملوكي للغير بناء على ما هو الصحيح، كما تقدم من أن المال الحرام لا يخرج عن ملك مالكه بمجرد الاختلاط، بمجرد الاختلاط لا يخرج عن ملك مالكه، فيكون المال قبل أداء الخمس مشتركا بينه بين المالك وبين مالك الشنو الحرام. فإذا تصرف فيه هذا المالك مالك الحلال تصرف في الجميع بالبيع، يعني باع ما يملكه شنو الغير، فيكون البيع فضوليا وليس نافذا إلا بالإجازة ونحو الإجازة، يكون البيع فضولي، وتقدم كيف يعالج ذلك. قلنا يعالج بأن يجيز من الحاكم الشرعي اللي هو ولي الغائب ولي المجهول، هو الذي يجيز، له حق الإجازة وله حق شنو الرد. فإن أجاز كما قلنا، فإن أجاز الخمس ينتقل من المثمن إلى شنو إلى الثمن اللي قبضه منه هذا البائع، ينتقل الخمس من المال المختلط المن إلى ثمنه بهذا البيع. وإن رد البيع ولم يمض البيع، فحينئذ لا بد من دفعه المال الحرام المن إلى صاحبه، ويبقى هذا ثابت عليه، ثابت في ذمته، يجب عليه أداؤه. الآن ننبه على مطلب لم ننبه عليه سابقا في الدرس السابق، وهو أنه هذه مسألة كون البيع فضولي بالنسبة إلى حصة مقدار الحرام الذي يملكه الغير، هاي قيل بأنه يستثنى منها موردان، في هذين الموردين يمكن تصحيح البيع بلا توقف على إجازة الحاكم الشرعي. بشكل عام البيع فضولي يتوقف على إجازة المالك أو ولي المالك اللي هو الحاكم الشرعي، لكن في هذين الموردين يقال بأنه يمكن تصحيح البيع من دون أن يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي. واضح. المورد الأول اللي هو مبني كما قلنا على الرأي الصحيح في المسألة المشار إليها في الدرس السابق، وهي أن الخمس في المقام هل هو كالخمس في سائر الأقسام أو لا، هو خمس خاص وله تفسير خاص، موتي لازم كون الخمس في المقام كالخمس في سائر الأقسام، هو أن المال الذي يتعلق به الخمس يشترك فيه منه المالك وأرباب الخمس، مو يشترك فيه المالك ومنه وأرباب الخمس. أما إذا قلنا كما هو الصحيح أن الخمس من نوع خاص، تطهير للمال، تصفية للمال عن المال، للمال الحلال عن ماذا؟ عن الحرام المختلط به، هنا لا يكون المال مشتركا كما قلنا بين المالك وبين أرباب الخمس إطلاقا، وإنما هو مشترك بين المالك وبين ماذا؟ وبين صاحب المال الحرام. بناء على هذا يأتي هذا الاستثناء، المورد الأول للاستثناء. فيقال بأن المستفاد من بعض الروايات المتقدم إليها الإشارة سابقا، إعطاء الولاية للمكلف في التصرف في هذا المال المجهول المالك الذي له مالك مجهول إعطاء التصرف، إعطاء الولاية له بالتصرف في هذا المال ببيع ونحوه، فيكون البيع بيعا مجازا من قبل الإمام عليه السلام، لأن الإمام عليه السلام أعطى هذه الولاية لمن بيده المال المجهول المالك. وهذه الرواية هي صحيحة يونس المتقدمة مراراً الواردة في مجهول المالك، حيث قال له الإمام بعه وشنو وتصدق بثمنه، بعه وتصدق بثمنه، بعه وتصدق بثمنه، يعني لا يجب عليك أن تتصدق بنفس العين، وإنما يجوز بيع العين والتصدق بماذا؟ بثمنها. يستفاد من هذه الرواية بعد إلغاء خصوصية المورد أن هناك ولاية للإنسان الذي بيده مجهول المالك، له الولاية على التصرف فيه ببيع وأمثال البيع، بل يتصدق بثمنه، يجب عليه أن يتصدق بماذا؟ بثمنه، لكن له الولاية على هذا البيع، فإذا صدر منه البيع يكون هذا البيع شنو؟ صحيحا، ولا يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي، لأن الإمام عليه السلام الذي يكون الحاكم الشرعي نائبا عنه في الحقيقة هو أجاز لمن بيده المال التصرف فيه بماذا؟ بالبيع. واضح؟ صحيح أن هذه الرواية صحيحة يونس المروية في الباب السابع من أبواب اللقطة الحديث الثاني، قرأناها مرارا. صحيح أن هذه الصحيحة واردة فيما إذا كان المال المجهول المالك هو تمام المال المبيع، إن هو يتحدث عن مال عثر عليه، سافرنا نسى صاحبنا اللي كان زميلنا في السفر، نسى بعض الحوائج عندنا، هو راح لأهله، احنا جينا بالطريق أثرنا على بعض ما يملكه معنا، قال له دور عليه، قال له ما ألقى، ما يصعب علي كذا، قال له بعه وتصدق بثمنه. فهي واردة فيما إذا كان المال المجهول المالك هو تمام المبيع. محل كلامنا لا، المال المجهول المالك هو شنو؟ هو بعض المبيع. صحيح هذا الفرق، لكن الفرق ليس فارقا كما هو واضح، لا فرق. بالنتيجة باع مالا مملوكا لشخص مجهول شنو؟ المالك. الإمام كما أعطى الولاية لهذا لمن بيده المال أن يبيع، أن يكون المبيع تمام المال، أيضا أعطى له الولاية أن يكون المبيع جزء الشنو، لا فرق بينهما كما هو واضح. فحينئذ هذه الرواية تدل على جواز هذا البيع، وأن هذا البيع ليس فضوليا ولا يتوقف على إجازة الشنو، إجازة المالك، إجازة الحاكم الشرعي. زين، هذا مورد. إذا بنينا على هذا، حينئذ هذا مو استثناء من القاعدة، بل هذا هو القاعدة راح يصير، يعني كل مجهول المالك إذا وقع في يد الإنسان شنو؟ جاز له شنو؟ بيعه، ولا يتوقف بيعه على أخذ الإجازة من الحاكم الشرعي. إذا بنينا على هذا، بعد هذا المفروض ما يكون استثناء من القاعدة، بل هي القاعدة باعتبار هاي الصحيحة صحيحة يونس، يستفاد منها ماذا؟ جواز بيع مجهول المالك، نعم بشرط التصدق بثمنه بلا إشكال. واضح؟ مو يبيعه وما يصدق بثمنه، لا، يعني هذا التصدق الواجب عليه لا يجب عليه أن يتصدق بعين المال، بل يجوز تبديله بماذا؟ بالثمن، خصوصا إذا كان التصدق بالثمن أنفع للفقراء والمحتاجين من التصدق بعين المال. وهذه الرواية صحيحة ولا يبعد أن يستفاد منها ذلك. هذا المورد الأول. المورد الثاني، الاستثناء الثاني، مبني على الرأي الآخر، على الرأي الآخر في المسألة، اللي يقول بأن الخمس في المقام هو كالخمس في سائر الأقسام. واضح؟ بمجرد الاختلاط أصحاب الخمس يكون شركاء في هذا المال بنسبة الخمس، بمجرد الاختلاط. شلون في سائر الأقسام؟ بمجرد صدق العنوان أرباب الخمس يكونوا شركاء في المال بنسبة الخمس، هنا أيضا بمجرد الاختلاط أرباب الخمس يكونوا شركاء في هذا المال بنسبة الخمس، فالمال المختلط قبل دفع خمسه يكون مشتركا بين المالك وبين أرباب الخمس، ذاك المالك مالك المال الحرام بعد شنو ما له علاقة، بمجرد الاختلاط يخرج عن ملكه. هذا الرأي الآخر. بناء على هذا الرأي قد يقال بأنه يمكن تصحيح البيع الصادر من مالك المال الحرام الحلال من دون حاجة إلى مراجعة حاكم شرعي، وذلك تمسكا بروايات التحليل التي سيأتي الكلام عنها مفصلا. روايات التحليل مفادها هو أن الأئمة عليهم السلام لمصالح وللتسهيل على الشيعة حللوا الأموال التي تعلق فيها حقهم عليهم السلام، حللوها علما، حللوها فيما إذا كان المشتري شنو مؤمنا شيعيا. المال الذي تعلق فيه الخمس تعلق فيه حقهم، إذا انتقل إلى الشيعي ببيع ونحوه هذا يكون شنو له حلال. روايات التحليل كثيرة تدل على حلية هذا المال وجواز التصرف شنو فيه، ولا يتوقف جواز التصرف في هذا المال على مراجعة الحاكم شنو الشرعي. حتى لو لم يجد الحاكم الشرعي روايات التحليل تدل على حلية هذا المال علما للشيعة للمشتري، لكن بشرط أن يكون إماميا شيعيا مؤمنا كما في الروايات، وهي روايات كثيرة. وتدل على التحليل، حينئذ يقال بأن هذا التحليل تحليل المال تمام المال المنتقل إلى المشتري إذا كان شيعيا، تحليل تمام المال يلازم إمضاء البيع، يلازم صحة البيع، وإلا لو لم يكن البيع صحيحا لما انتقل تمام المال المال إلى المشتري، لأن المال كما نعرف وكما هو المفروض مؤلف من قسمين، من خمس بناء على رأي الآخر، من خمس ومن شنو ومن مال مملوك للبائع. واضح. تحليل هذا المال يلازم ماذا؟ الالتزام بصحة هذا البيع ونفوذ هذا البيع، وإلا لم يكن له شنو حلالا. بالنتيجة نقدر هيك نقول، نستطيع أن نقول هكذا، أن حلية المال المنتقل إلى المشتري إذا كان شيعيا لا يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي، لا يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي. وهذا يثبت أيضا في كل مال تعلق حقهم عليهم السلام به، فإنه إذا انتقل إلى الإنسان ببيع ونحوه وكان مؤمنا شيعيا اثنا عشريا حينئذ يحل له ذلك المال، ولا يتوقف ذلك على إجازة الحاكم الشرعي. هذان موردان استثنيا أو ذكرا بعنوان الاستثناء من ماذا؟ من قولنا سابقا بأن البيع بالنسبة إلى المقدار الخمس على الرأي الآخر أو مقدار ما يملكه الغير على الرأي الصحيح هو يكون فضوليا يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي. هذا تمام الكلام في المورد الخامس من الموارد التي يجب فيها الخمس، وهو المال الحلال المختلط بالحرام. فرغنا من هذا بحمد الله. الآن ندخل في القسم السادس أو المورد السادس الذي يجب فيه الخمس، وهو الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم. هذا هو المورد السادس الذي ذكر بأنه مما يجب فيه الخمس. هذا المورد وقع فيه خلاف كبير بين فقهائنا المتأخرين طبعا، التزم جماعة من فقهائنا بثبوت الخمس فيه بمعناه المعروف، الخمس بمعناه المعروف كما هو ثابت في سائر الموال الثابتة. الذمي إذا اشترى عرضا من مسلم يتعلق الخمس برقبة الأرض، خمس الأرض التي اشتراها يجب عليه دفعها إلى أرباب الخمس، وهذا هو المعنى المعروف للخمس، كما يتعلق بالغرس وبالكنز وبالغنيمة وبالفائدة، يتعلق بالعين نفسها. جماعة آخرون من علمائنا أنكروا ذلك أو شككوا فيه، نتيجة واحدة، أنكروه بالمرة أو شككوا فيه. أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول يقولون أنه يثبت الخمس في رقبة الأرض، يستندون إلى أمرين، يستندون إلى أمرين. الأمر الأول هو عبارة عن الروايات، روايات، هناك روايتان إحداهما صحيحة بلا إشكال تدل على ذلك، أنه من اشترى أرضا، الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس، وهذه الروايات موجودة في الباب التاسع من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول والثاني. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيد الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. هذه الرواية كما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب، رواه الشيخ الصدوق أيضا في الفقيه بإسناده عن أبي عبيد الحذاء، ورواها أيضا المحقق في المعتبر عن الحسن بن محبوب، نفس النص الموجود الذي ينقله الشيخ الطوسي. طبعا الاعتماد في سند الرواية على طريق الشيخ الطوسي فإنه طريق صحيح لا غبار عليه إطلاقا، سعد بن عبد طريق الشيخ لا سعد صحيح، سعد بن عبد الله الأشعري واضح الصحة، أحمد بن محمد المقصود به كما هو في أمثال هذا السند مردد بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة فلا يضر هذا التردد إن كان هناك تردد، لأن أظهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيد الحذاء كلهم ثقات منصوص على وثاقتهم، فلا مجال للتردد في سند الرواية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية الشيخ المفيد في المقنعة، في المقنعة كتاب الفقهي، أرسل عن الصادق عليه السلام قال الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس. هذه مرسلة الشيخ المفيد في المقنعة. غير هاتين الروايتين لا يوجد مستند لهذا لوجوب الخمس في هذا القسم السادس من الروايات، من الروايات لا يوجد مستند غير هاتين الروايتين. زين، هذا الدليل الأول. دليل آخر قد يستدل للقول الأول أيضا بالإجماع، السيد في الغني صرح بالإجماع، عبارته واضحة وصريحة في الإجماع، العلامة في المنتهى والتذكرة أيضا نسبه إلى علمائنا، وهذا يقرب من الإجماع، إن لم يكن إجماعا فهو يقرب من الإجماع. هذا هو يعني الدليل الثاني، أو ما يمكن جعله دليل ثاني للقول الأول. الآن نتحدث عن الإجماع ثم نتحدث عن الروايات. أما الإجماع، يلاحظ على الاستدلال به في المقام عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذا الحكم وهو وجوب الخمس في هذا المورد السادس ليس له ذكر في كلمات القدماء من الأصحاب مع تعرضهم لذكر الأقسام الأخرى التي يجب فيها الخمس، وهم بشكل واضح جدا القدماء من الأصحاب يعني قبل زمان الشيخ الطوسي، وهذا يعني مو فقط يلاحظ الإنسان من خلال التتبع وإنما نص عليه علماؤنا كالعلامة رحمه الله ذكر في المختلف هذا النص، قال ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد ولا سلار ولا أبو الصلاح، لم يذكروا هذا وجوب الخمس في هذا القسم. لعل لا المفيد لم ينقل رأي وإنما نقل رواية، هذا ينبغي الالتفات هنا، نقل رواية وسيجي الكلام فيها. علامة يقول لم يذكره الشن المفيد، ما ذكر في المقنعة كشيء يجب فيه الشن الخمس. لعل أقدم من وصل إلينا أو من تعرض لهذه المسألة ويعني ظاهر كلامه وجوب الخمس في هذا القسم السادس هو الشيخ الطوسي. قبل الشيخ الطوسي ما عندنا نص يدل على تعرض لهذه المسألة وإثبات وجوب الخمس في هذا القسم السادس. الشيخ الطوسي إلى عبارات مختلفة في النهاية في المبسوط في الخلاف، في النهاية والمبسوط ذكر عبارة ظاهرة في القول الأول بحسب ظهورها الأولي في القول الأول لا يبعد أنه مثلا تام. في النهاية هاي نص عبارة قال والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا وجب عليه فيها الخمس، وجب عليه فيها الخمس. واي فرق اكو بين عبارة وجب عليه الخمس وبين وجب عليه فيها شنو الخمس. عبارة ثانية يمكن ان يقال ان ناظر القول الاول يعني الخمس يتعلق بالارض برقبة الارض فيكون الخمس الثابت فيها كالخمس الثابت في سائر الاقسام، اما وجب عليه الخمس الى تفسير اخر ياتي بيانه. هذه العباره اللي قلناها عن الشيخ الطوسي في النهايه هي نفس عباره الشيخ المفيد المرسلوين اللي ارسل الروايه في المقنعه، الروايه اللي نقلها الشيخ المفيد في المقنعه ايضا فيها عباره فيها وجب عليه فيها شنو الخمس، بينما فإن عليه الخمس هي الموجودة في الرواية الصحيحة وهي رواية أبي عبيدة حذاء كما قرنا ما بها فيها فإن عليه شنو الخمس. زين، إذن الملاحظة الأولى على الإجماع هو أنه كيف ندعي الإجماع والحال أن قدماء الأصحاب لم يتعرضوا لهذا الحكم أصلا مع تعرضهم كما قلنا لذكر الوجوب الخمس في سائر الأقسام، ألا يدل هذا على عدم إيمانهم بوجوب الخمس في ذلك؟ على الأقل هذا يمنعنا من الالتزام ودعوى شنو الإجماع على من على وجوب الخمس في هذا القسم. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية أن إرادة الخمس بالمعنى المعروف كما يقال في القول الأول حتى من كلام الشيخ الطوسي غير واضحة، مو فقط في كلام الشيخ الطوسي، كلام الشيخ الطوسي ومن تبعه اللي عبروا بهذا التعبير، عبروا بتعبير شنو وجب فيها الخمس، مو واضحة مو صريحة في إرادة الخمس بالمعنى المعهود وبالمعنى المعروف، إذ يحتمل في هاي العبارة للشيخ الطوسي، إذ يحتمل في هاي العبارة في النهاية اللي قلناها والمبسوط أيضا شبيه عبارة النهاية، إذ يحتمل في هذه العبارة أن يراد بها معنى آخر، أن يراد بالخمس الواجب في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم الخمس في ناتج الأرض، حينما تكون أرضا شنو زراعية لها ناتج لها حاصل، الخمس يجب في ناتج هذه الأرض، وهذا خمس آخر لا علاقة له بالخمس المبحوث عنه شنو في المقام. الذمي عندما يشتري الأرض، الأرض تكون كلها ملكا له بناء على هذا الاحتمال، غاية الأمر عندما يزرعها يجب عليه أن يدفع شلون الزكاة، يجب عليه أن يدفع العشر المسلم، هذا ما يجب عليه أن يدفع العشر، يدفع زقد عشران، يعني شنو زقد عشران يعني الخامس. سنبين كلنا سنبين نوضح كل الأمور الفراغات الموجودة. يجب عليه عشران، يعني يجب عليه فيها شنو الخمس. احتمال أن يكون المراد بالخمس هو الخمس في ناتج الأرض وحاصل الأرض، لا في نفس الأرض ورقبة الأرض، وهذا خمس آخر لا علاقة له بمحل الكلام. هذا احتمال في عبارة الشيخ الطوسي، وسيأتي ذكر الشواهد والقرائن المدعات عليه. هذه الملاحظة الثانية. شنو الملاحظة الثانية؟ أن إرادة الخمس بمعناه المعهود حتى في كلام الشيخ الطوسي وأتباعه هي ليست واضحة جدا، إذ يحتمل فيها إرادة المعنى الآخر كما سيأتي. الملاحظة الثالثة على دعوة الإجماع في المقام والاستدلال به في المقام، هو أن يقال بأن هذا الإجماع على تقدير التنزل وتسليم وجوده والتنزل عن الملاحظات السابقة، فهو إجماع مدركي أو محتمل المدركية على الأقل، ومدركه هذه الرواية الصحيحة المتقدم نقلها وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء. ومن الواضح أن الإجماع المدركي لا يمكن الاستناد إليه. وبمراجعة بسيطة لكلمات العلماء الذين يتعرضون إلى هذه المسألة، احتمال المدركية جدا وارد في هذا الإجماع، يعني في من ذهب إلى وجوب الخمس بمعناه المعروف في هذه الرواية أو بمعناه المعروف، دائما يذكرون هذا الحكم ويتبعون ذلك بذكر صحيحة أبي عبيدة. هذا احتمال المدركية قطعا موجود، إن لم نقل بأننا نجزم بأن هذا الإجماع إجماع مدركي ما يمكن التعامل معه على أساس أنه إجماع تعبدي كاشف عن الدليل الشرعي، لا واستند إلى هذا الدليل والدليل وصلنا بحمد الله، فلا بد أن نتعامل مع هذا الدليل واضح ونلحق هذا الدليل لنرى أنه كاف في إثبات الحكم أو لا. هذه ملاحظات تذكر على الاستدلال بالإجماع في المقام. وأما الروايات كما هو واضح العمدة هو صحيحة أبي عبيدة الحذاء، العمدة صحيحة أبي عبيدة الحذاء. المرسلة اللي ذكرها الشيخ المفيد في المقنعة لا تصلح إلا للتأييد لإرسالها أولا، ولاحتمال أن تكون هي نفس الصحيحة شنو السابقة، بالرغم من أن الشيخ المفيد أرسلها عن الصادق عليه السلام، بينما الصحيحة مروية عن الإمام الباقر عليه السلام. سألت رأيت أبا جعفر وسألت أبا جعفر يقول في الرواية الصحيحة، بينما الشيخ المفيد أرسلها عن الإمام الصادق، لكن يحتمل أن يكون هذا اشتباه، احتمال أن تكون الرواية واحدة موجود. على كل حال الرواية مرسلة ما يمكن الاستناد إليها، نعم هي تكون مؤيدة. إذا العمدة صحيحة أبي عبيدة الحذاء، كما قلنا أن هذه الصحيحة سندا تام بطريق الشيخ الطوسي، بل هي في أعلى مراتب الصحة في الحقيقة، لأنه كل الرواة الموجودين فيها كلهم منصوص على وثاقتهم. ولذلك الطعن في سند هاي الرواية كما نقل عن الشهيد الثاني، نقله عنه الشيخ صاحب الحدائق، ظاهر يعني ليس في محله، لأنه نقل عنه أنه تارة طعن عليها بأنها ضعيفة لا يمكن التعويل عليها، وعلى أساس هذا لم يلتزم بوجوب الخمس في القسم السادس، على أساس هذا ضعف الرواية دل عليه، وفي مورد آخر طعن فيها بأنها موثقة. واضح، وكأن الموثق ليس معتبرا عنده، وكلا الطعنين غير تام، كل منهما غير تام. واضح، أما الطعن بالضعف فهو غير تام، رواية صحيحة في أعلى مراتب الصحة، كما نص على ذلك صاحب المدارك في مقام مناقشته للشهيد، قال أن الرواية في أعلى مراتب الصحة. وإنما الكلام يقع في دلالة الرواية، هل يمكن أن نستفيد من هذه الرواية وجوب الخمس بالمعنى المعروف كما يقول به أصحاب القول الأول، أو لا يمكن ذلك كما يقول أصحاب القول الثاني؟ فالكلام في الدلالة. هناك خلاف كما أشرنا في ذلك، في دلالة هذه الرواية على وجوب الخمس بالمعنى المعروف في القسم السادس. استشكل في الدلالة بعض المتأخرين، من قبيل سادة، نأخذ المتأخرين جدا، من قبيل صاحب المدارك، صاحب المعالم شيخ حسن في منطقة جمان، طبعا مو في المعالم، نص على شكك في دلالة الرواية على القول الأول. صاحب الحدائق أيضا شكك، صاحب مصباح الفقيه شكك، ومن تأخر عنهم كثير، من مو كلهم طبعا، كثير من تأخر عنهم وافقوا هؤلاء في التشكيك في دلالة الرواية على وجوب الخمس بالمعنى المعهود. احنا نريد نصعد لفوق شوية، كلام صاحب المدارك وصاحب المعالم وصاحب الحدائق لعله ما يفيدنا هالقد، نصعد لفوق شوية، نقول ان التشكيك هذا لا يقتصر على هؤلاء كما هو يعني يذكر في بعض الكتب، هناك من هو اقدم منهم ايضا شكك في ذلك، نصعد مرتبة مرتبة. المحقق في المعتبر له عبارة واضحة في حمل الرواية على المعنى الآخر، المعنى الآخر حيصير واضح بذهنكم، شنو هو المعنى الآخر؟ قلنا أن المراد بالخمس هو يعني ضريبة على ناتج الأرض الزراعية، على ناتج الأرض الزراعية، الأرض الزراعية إذا أنتجت حنطة كانت عشرية يسموها الأرض العشرية، العشرية يعني شنو؟ يعني اللي تنتج حنطة وشعير، هذا اللي يتعلق بها الزكاة، يجب عليه فيها شنو؟ العشر، العشر يجب وين؟ في ناتج الأرض مو في الأرض. الذمي إذا اشترى أرضا عشرية من مسلم يضاعف عليه شنو؟ الضريبة، قال ما يجب عليه دفع العشر يدفع شنو؟ عشرين، يعني يدفع الخمس، هذا المقصود بالرواية، وهذا أجنبي عن محل الكلام. عبارة المحقق في المعتبر هذه، قال روى جماعة من الأصحاب أن الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس، ذكر ذلك الشيخ ومن تابعهما، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، ورواه الحسن ابن محبوب، ثم ذكر رواية أبي عبيدة الحذاء بسندها، قلنا صاحب الوسائل يذكر من طرق الرواية ما رواه المحقق، هذا مقصوده في المعتبر، ورواه الحسن بن محبوب إلى آخر السنة، وينقل الرواية أيضا، ثم بعد أن يكمل نقل الرواية يقول بلا فاصل، وقال مالك يمنع الذمي من شراء أرض المسلم إذا كانت عشرية، يعني شنو؟ إذا كانت أرض زراعية فيها حاصل تتعلق به الزكاة، هذا المقصود. يمنع المذمي من شراء أرض المسلم إذا كانت عشرية. ليش يمنع؟ يقول لأنه يمنع من الزكاة. هذا إذا راحت لي الذمي بعد ما تجب عليه الزكاة، ذمي ما تجب عليه الزكاة، فيجي حرمنا مين من الزكاة. هذا رأيه، يمنع لأنه يمنع من الزكاة. فإن اشتروها أهل الذمة، اشتروا هاي الأرض النجي ما قدرنا يمنعهم، اشتروا أرضا من مسلم، ضوعف عليهم العشر، فأخذ منهم الخمس، وهو قول أهل البصرة وأبي يوسف، ويروى عن عبيد الله بن الحسن العنبري. ثم يقول صاحب المعتبر المحقق: وظاهر هذه الأقوال يقتضي أن يكون مصرف الزكاة، يقتضي أن يكون، أكو عبارة هنا ما قلت نعتمد على النسخة الحجرية، النسخة الحجرية بها عبارة محذوفة يعني فتشياء أكو هنا هيك موجودة. وظاهر هذه الأقوال يقتضي أن يكون أكو فراغ ذلك مصرف الزكاة عندهم، لا مصرف خمس الغنيمة. وقال الشافعي وأحمد: يجوز بيعها من الذمي ولا خمس عليه ولا زكاة، يعني لا عشر ولا عشرين ولا زكاة، كما لو باع السائمة من الذمي، كما لو باع الغنم السائمة من الذمي، أيضا ليس فيه لا خمس ولا شنو ولا عشر، لأن الذمي لا يأخذ منه، تأخذ منه الزكاة. ثم يقول المحقق: والظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة للمساكن، للمساكن. هذه العبارة يعني احتمال كبير جدا، بل لعلها يعني ظاهرة ظهور واضح في أن المقصود من الخمس في الرواية الصحيحة، وفي كلمات الأصحاب هو يا خمس وهذا الخمس، الخمس المفروض كضريبة على حاصل الأرض الزراعية. عبارته واضحة. ليش؟ أنه ذكر النزاع بين العامة في أنه يجوز بيعها من الذمي أو لا، وإذا بيعت من الذمي يأخذ منه العشر، يأخذ منه عشران أو لا يأخذ منه شيء. تعرض إلى هذا، كل هذا ذكره في سياق ماذا؟ في سياق نقل كلام الأصحاب، نقل كلام الأصحاب، ثم شنو؟ ثم ذكر هذا الخلاف الموجود بين العامة، ثم ذكر في كلام ذي الكلام وظاهر شنو؟ الأصحاب، ظاهر الأصحاب أن مصرفها مصرف الزكاة، مو مصرف شنو؟ مو مصرف الخمس. ثم ذكر في ذي العبارة بأن ظاهر الأصحاب أن مرادهم من الأرض هي الأرض شنو؟ زراعية، واضح، مو المساكين. هذا الكلام كله يجعل هذه العبارة صريحة في أن المحقق رضوان الله عليه يفهم من الصحيحة هو أنها إشارة إلى الخمس بمعناه الآخر، للخمس المعهود والمعروف حتى يثبت به القول الأول. بعدين نصعد في الدرجة أخرى، نجي إلى كلام من تقدم علينا على المعتبر حتى نصل إلى كلام الشيخ الطوسي نفسه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.